بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
هل تشتغل شيخنا؟ قال: الاشتراك والترادف. لا شك في إمكان الاشتراك، وهو وجود معنيين للفظ الواحد أو للفظ واحد، والترادف وهو وجود لفظين لمعنى واحد بناء على غير مسلك التعهد في تفسير الوضع. الكلام كما ذكرنا في بحث سابق يقع في ثلاثة مقامات. الأول في بيان معنى الاشتراك والترادف، وتلخص لدينا أن المراد من الاشتراك هو وحدة لفظ وتعدد في المعنى، وذكرنا أن الاشتراك المبحوث عنه في محل كلامنا هو خصوص الاشتراك اللفظي، ولا نريد من الاشتراك الاشتراك المعنوي. وذكرنا الفرق بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي. الاشتراك اللفظي لفظ واحد يصدق على موضوعات متعددة بمعاني مختلفة متباينة، كلفظ العين الذي يصدق على الباصرة والنابعة والركبة والجاسوسية، ولكن صدق لفظ العين على الباصرة بمعنى يباين صدق لفظ العين بالنسبة إلى الجاسوسية وهكذا. أما المشترك المعنوي، لفظ يصدق على موضوعات متعددة ولكن يحمل كلها تحمل على معنى واحد، يحمل عليها بمعنى واحد. قلنا كالوجود الذي يصدق على موضوعات متعددة، الواجب والممكن، العلة والمعلول، الحادث والقديم، الجوهر والعرض، ولكن الجميع بمعنى واحد، هذا يسمى مشترك معنوي. أما الترادف، تعدد في اللفظ ووحدة في المعنى، ألفاظ متكثرة ومعنى واحد. سبع وليث للحيوان المفترس. وصل بنا الكلام إلى المقام الثاني، وهو الجهة الثبوتية من البحث. الاشتراك ممكن أو لا؟ ثلاثة أقوال. الأول الوجوب، الثاني الامتناع والاستحالة، الثالث الإمكان. هناك من قال بضرورة وجود اللفظ المشترك، لأنه فقط يمكن أن يوجد، بل يجب أن يوجد لفظ مشترك، لا بد من وجود المشتركات في اللغة، لا بد، يعني على نحو الضرورة والوجوب. الدليل على ذلك قالوا
حاصل الدليل في مقدمتين. الأولى: لا إشكال أن المعاني التي يتصورها الذهن متناهية أو غير متناهية، غير متناهية لا تبلغ حدها. الإنسان بما زوده الله تبارك وتعالى من قوة خيالية وقوة واهمة وقوة عقلية يتصور معاني قد تكون لها مطابق في الخارج وقد لا تكون لها مطابق في الخارج. إذن المعاني التي يتصورها الذهن لا تبلغ حداً، يعني معاني غير متناهية، ويستطيع أن يبتكر معاني أصلاً. إنسان له 10 رؤوس إلى آخره، بحر من زئبق. المقدمة الثانية: ولا إشكال أن الألفاظ التي يستخدمها الإنسان متناهية أو غير متناهية، لا إشكال أنها متناهية بتناهي الإنسان، بتناهي الواضع. إذن المعاني غير محدودة، غير متناهية، والألفاظ متناهية. بناء على ذلك نقول: تناهي الألفاظ يكشف عن وجود لفظ تشترك فيه عدة معاني، وهو معنى الاشتراك. لفظ موضوع لأكثر من معنى. أما إذا قلنا أن كل معنى من هذه المعاني غير المتناهية موضوع بإزائها لفظ، كل معنى له لفظ وكل معنى له لفظ، هذا المعنى له لفظ وذاك المعنى له لفظ، هذا يوجب أن تكون الألفاظ أيضا غير متناهية، بتبعي أن المعاني غير متناهية، وهذا خلاف الوجدان، لأن الوجدان شاهد أن الألفاظ متناهية. إذا كون الألفاظ متناهية نستكشف من تناهي الألفاظ أن الواضع وضع لفظا واحدا لأكثر من معنى، لا بد أن يفعل، وإلا تكون الألفاظ غير متناهية، وهذا خلاف الوجود. لهذا قالوا بضرورة وجود اللفظ المشترك في اللغة، إذ لو لم يوجد اللفظ المشترك لكانت الألفاظ غير متناهية، بتبع عدم تناهي المعاني. هذا الدليل مخالف للوجدان، والسر في ذلك نسلم أن المعاني غير متناهية، ولكن من يقول أنه إذا كانت المعاني غير متناهية لا بد أن كل معنى يوضع له ويوضع بإزائه له؟ إنما الواضع بمقتضى أنه عقلائي، مقتضى أنه حكيم عاقل، إنما يضع الألفاظ بإزاء المعاني التي يستفيد منها يستخدمها. تصور معنى لإنسان له 1000 رأس، يضع الأخ. إذن الواضع ليس شغلته أنه كل معنى يأتي في ذهنه يضع له، لا، إنما يضع الأخ بإزاء المعنى، المعاني التي يستخدمها في مقام التفهيم والتفاهم فقط، لأنه يضع لكل معنى وإن كان ذاك المعنى لا يستفيد، لا يستفيد منه. هذا مقتضى حكمة الوضع أصلا. الحكمة المترتبة على الوضع التفهيم والتفاهم، والمعاني التي يستخدمها من أجل التفهيم والتفاهم متناهية أو غير متناهية؟ متناهية. المعاني التي فقط يستفيد منها متناهية، واللفظ أيضا متناهية. إذن لا بأس، المعاني غير متناهية التي يتصورها الذهن، ولكن من قال أن كل معنى يتصوره الذهن يجب أن الواقع يضع له لفظا؟ نقول لا دليل على ذلك، بل هو مخالف للوجدان، إذ أن الحكمة المترتبة على الواقع أن يضع الواضع اللفظ لخصوص المعاني التي تدخل، أو قل لخصوص المعاني التي تكون في معرض احتياجه فقط لا كل معنى. إذن عدم تناهي المعاني لا يضطر الواضع أو الإنسان الاجتماعي لأن يضع لفظا واحدا لأكثر من معنى، وهو القول بالاشتراك. لا، بما أن المعاني التي يستفيد منها وتكون في معرض احتياجه محدودة، إذن يستطيع أن يضع لكل لفظ معنى، وليس مجبرا أنه يضع لفظا لأكثر من معنى، وليس مضطرا للاشتراك اللفظي. واضح إن شاء الله. القول الثاني أن المشترك اللفظي ممتنع، يعني يمتنع وجود المشترك اللفظي في اللغة. اللغة لا تشتمل على مشترك لفظي، عكس الوجه الأول. الوجه الأول يرى وجود المشترك اللفظي، هذا يرى استحالة وجود المشترك اللفظي. وجه الاستحالة ما هي؟ وجه الاستحالة أو وجه الامتناع هو أن لازم القول بالمشترك اللفظي نفي الحكمة المترتبة على عملية الواضع. الحكمة المترتبة على الوضع ما هي شيخنا؟ التفهيم والتفاهم. والاشتراك اللفظي منشأ للإجمال، منشأ للإجمال. إذا قال عين لفظ مجمل، ماذا تريد أن تفهمنا، باصرة أو نابعة؟ إذا قال مولى، ماذا تريد من قولك مولى، من لفظ مولى، تريد السيد أو العبد؟ قر، ماذا تريد من القر، الحيض أو الطهر؟ جون، ماذا تريد من الجون، الأبيض أو الأسود؟ إذن المشترك اللفظي منشأ للإجمال، والإجمال ينافي التفهيم. إذن غرض الواضع من وضع الألفاظ ما هو؟ من أجل التفهيم. فلو كان هناك لفظ وضعه الواضع بنحو المشترك اللفظي، نقول هذا المشترك اللفظي، هذا الوضع المشترك ينافي الحكمة المترتبة على الواضع. إذ الحكمة هي التفهيم والتفاهم، والمشترك منشأ للإجماع. فلهذا نقول يمتنع وجود المشترك اللفظي، لأنه لو وجد لا لزم من ذلك نفي الغرض، والحكيم بما هو حكيم، ينفي غرضه أو لا ينفي؟ لا ينفي غرضه. واضح هذا الوجه؟ طبعا هذا الامتناع ليس امتناعا ذاتيا كاستحالة اجتماع النقل، إنما امتناع غيري، يعني لأجل أنه ينافي الغرض، وإلا فلنفرض أن الواضع سفيه. إذن بناء على كون الواضع سفيه ليس حكيما، فليحقق المشترك اللفظي. لكن أقول مقتضى أن الواضع حكيم، والحكيم لا ينقض أرضه. لهذا هذا الامتناع ماذا يعبر عن امتناع غيري وليس ذاتي كامتناع اجتماعي النقيضين. هذا الوجه أيضا مناقشة. مناقشة بوجهين. الأول أن التفهيم على قسمين، عندنا تفهيم إجمالي وعندنا تفهيم تفصيلي. من قال أن غرض الواضع من الواقع دائما هو عملية التفهيم التفصيلي؟ قد يريد أن يفهم بنحو الإجمال، والمشترك يترتب عليه تفهيم ولو بالإجمال أو لا يترتب؟ يترتب. اللفظ عندما يقول رأيت المولى، إذن فهمنا من رآه ولو بنحو الإجمال. ذهبت إلى العين أو رأيت العين، فهمنا من لفظ العين ولو بنحو الإجمال. إذن اللفظ المشترك أو قل المشترك اللفظي يترتب عليه التفهيم الإجمالي أو لا يترتب؟ يترتب. وقد يكون غرض الواضع هو التفهيم الإجمالي. أو لا تقول غرض الواضع هو التفهيم الإجمالي، قل غرض الحكمة المترتبة على الواقع طبيعي التفهيم، مطلق التفهيم أعم من كونه إجماليا أو ولا دليل على أن الحكمة المترتبة على الوضع خصوص التفهيم التفصيلي. هذا الجواب. الجواب الأول أننا نسلم أن الحكمة المترتبة على الوضع هي تفهيم، ولكن ما هو التفهيم؟ طبيعي التفهيم، والتفهيم الإجمالي تفهيم. واضح أن الجواب؟ جواب ثاني، من قال لكم أن غرض الواضع ينحصر بالتفهيم التفصيلي؟ قد يكون غرض الواضع هو التفهيم الإجمالي، وهذا نحن نستخدمه في حياتنا العملية. أحيانا أجيبك بجواب وهدفي وغرضي من الجواب هو الإجمال، لا أريدك أن تقف على التفصيل. أحيانا الإنسان في استعمالته يجمل أو لا يجمل؟ يجمل. يقال ما هو هدفك؟ يقول هدفي الإجمال، هدفي أن لا تتضح الصورة بتفاصيلها للمخاطب. إذن الإجمال يمكن أن يكون هدف أو لا يمكن أن يكون هدف؟ يمكن أن يكون نفس الإجمال غرض، نفس الإجمال هدف. قد يكون التفصيل خلاف الغرض. إذن بما أن التفهيم الإجمالي يمكن أن يكون غرضاً، إذن لا ينافي حكمة الوضع. إذن قد تكون الحكمة من الوضع هو خصوص التفهيم الإجمالي. ما الفرق بين الجواب الأول والثاني؟ الجواب الأول أن الحكمة من الوضع طبيعية تفهيم. الجواب الثاني قد يدعى أنه في بعض الأحيان الحكمة المترتبة على الواقع خصوص التفهيم الإجمالي دون التفصيلي. هذا جواب ثاني. جواب ثالث وهو الجواب الذي يذكره قدس سره، سلمنا أن الحكمة المترتب أن الغرض المترتب على الواقع هو خصوص التفهيم التفصيلي، سلمنا. ولكن التفهيم التفصيلي معلول، معلول لسببين، لمجموع سببين. ما هما؟ الأول اللفظ المشترك، والثاني القرين. اللفظ المشترك بدون قرينة لا يتحقق من خلاله التفهيم التفصيلي. ووجود القرينة من دون اللفظ المشترك أيضا لا يحقق التفهيم التفصيلي. التفهيم التفصيلي معلول لجزئين. مثلا لو قال رأيت مولاي، المولى لفظ مشترك، رأيت مولاي بدون نصب قرينة، يتحقق التفهيم التفصيلي ولا يتحقق؟
يتحقق.
لا يتحقق بدون قرينة لا يتحقق. ولو قال رأيت شخصا فقبلت يده، جاء بالقرينة وهي تقبيل اليد، ولكن يتحقق التفهيم التفصيلي ولا يتحقق؟ لا يتحقق. قال رأيت شخصا فقبلت يده، ذاك الشخص أنا أعرفه، هل هو العبد أو السيد؟ إذا متى يتحقق التفهيم التفصيلي؟ أن يقول رأيت مولاي فقبلت يده. هنا نفهم أن المراد من المولى هو السيد. إذن المولى، لفظ المولى لوحده لا نفهم يريد به السيد أو العبد. القرينة رأيت شخصا فقبلت يده، القرينة لوحدها لا تفهمنا أنه يريد السيد أو العبد. إذن متى يتحقق التفهيم التفصيلي؟ بمجموع الأمرين، اللفظ المشترك والقرينة. إذن بناء على ذلك نقول لا يلغو، لا يمتنع وجود اللفظ المشترك، لأنه متى من ضم إليه القرينة يتحقق التفهيم التفصيلي. وبعبارة أخرى الواضع يوجد اللفظ المشترك باعتباره جزء العلة، جزء العلة للتفهيم التفصيلي. إذن فلا يمتنع. إذن لماذا لا يمتنع المشترك اللفظي؟ باعتبار أنه جزء العلة للتفهيم التفصيلي. الجزء الثاني ما هو؟
القرينة.
لأننا نقول القرينة لوحدها لا تحقق التفهيم التفصيلي، بل قرينة مع اللفظ المشترك. فبما أنه جزء العلة إذن لا بد أن يحققه الواضع حتى يتحقق المعلول وهو التفهيم التفصيلي. إذن بطل الوجوب، بطل الامتناع، والمواد محصورة في ثلاثة: إما وجوب وهو باطل، إما ممتنع وهو
باطل
فيتعين الإمكان. فالمشترك اللفظي ممكن، بمعنى ليس مستحيلا ولا
واجبا.
لهذا قال لا شك في إمكان الاشتراك، وهو وجود معنيين للفظ واحد كلفظ العين والمولى، والترادف وهو وجود لفظين لمعنى واحد كالغضنفر والأسد، معناهما واحد وهو الحيوان المفترس. بناء على غير مسلك التعهد في تفسير الواقع، يعني كل الكلام الآن مع غض النظر عن مسلك التعهد، أما على مسلك التعهد كيف سوف يكون الواقع يأتي الكلام عليه. قال ومجرد كون الاشتراك مؤديا إلى الإجمال، بمعنى تردد السامع في المعنى المقصود، مولى ماذا تريد بالمولى، سيد أو عبد؟ يقول لا يوجب فقدان الوضع المتعدد لحكمة الوضع. لماذا؟ لأن الحكمة المترتبة على الوضع ما هي؟ إنما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال ولو بضم القرينة. والمشترك اللفظي إذا ضمت إليه القرينة تحقق التفهيم أو لم يتحقق؟ تحقق التفهيم. هذا الجواب الثالث، بالإضافة أجبنا إلى جوابين غير هذا الجواب، أنه قد يكون غرض الواضع هو التفهيم الإجمالي. والجواب الأول أن الغرض هو الحكمة، ما هي؟ طبيعي التفهيم، أعم من كونه إجماليا أو تفصيليا. إذن الاشتراك ليس ممتنعا. نعم، لو فسرنا الوضع بأنه تعهد، لو قلنا بمسلك التعهد، لو قلنا بمسلك التعهد القول بالاشتراك، بإمكان الاشتراك في غاية الصعوبة، والقول بالترادف أيضا في غاية الصعوبة. توضيح ذلك، مسلك التعهد له صياغتان، صياغة سلبية وصياغة إيجابية. الصياغة السلبية ما هو مفادها؟ لا أذكر اللفظ إلا إذا قصدت تفهيم هذا المعنى. أساساً مسلك التعهد في حقيقته ذكرنا أنه يرجع إلى قضية شرطية، شرط وجزاء. الصياغة السلبية ما هو الشرط؟ لا أذكر هذا اللفظ. الجزاء إلا إذا قصدت فيه هذا المعنى. الصياغة الثانية إيجابية، متى ما ذكرت هذا اللفظ فأنا قاصد تفهيم هذا المعنى. يقول السيد قدس سره، لو أخذنا بالصياغة السلبية يمتنع الاشتراك، بمعنى الصياغة السلبية ما هو مفادها؟ يقول المتعهد، لا أذكر لفظ العين إلا إذا قصدت تفهيم معنى الباصرة، ويتعهد بتعهد آخر وهو لا أذكر لفظ العين إلا إذا قصدت تفهيم معنى النابعة، لأن كل وضع له تعهد، كل وضع له تعهد. لفظ العين موضوع للباصرة بوضع يعني بتعهد، ولفظ العين موضوع للنابعة بوضع يعني بتعهد آخر، وضع لفظ العين موضوع للجاسوسية بوضع يعني بتعهد. معنى ذلك أن الواضع يقول لا أذكر لفظ العين إلا إذا قصدت تفهيم معنى الباصرة، فلو ذكر لفظ العين بأن قال الواضع رأيت عينا، معنى ذلك أن هذا الواضع يلتزم يفي بجميع تعهداته، تعهد أنه لا يذكر لفظ العين إلا وهو يريد أن يفهمنا الباصرة ويفهمنا النابع والجاسوسية. إذن عندما يقول رأيت عينا نحن ماذا نفهم؟ الباصرة والنابع والجاسوسية، مع أن هذا مقصوده قطعا أو ليس مقصودا له؟ قطعا ليس مقصودا له، وإلا لكان مجمل، لكان يجمل، والإجمال ينافي حكمة الواضع. إذا وفاء بكلا تعهدي أو بجميع تعهداتي. أنه لو قال رأيت عينان فهو يريد أن يفهمنا النابعة والجاسوسية والركبة والباصرة، مع أن قطعا هذا ليس مقصودا، ليس مقصودا. إذا يمتنع الاشتراك. ولو أخذنا بالصياغة الإيجابية، الصياغة الإيجابية ماذا تقول؟ كلما ذكرت هذا اللفظ فأنا أقصد تفهيم هذا المعنى. يعني عندما أذكر، عندما أريد أن أفهمكم معنى الحيوان المفترس، فأنا أفهمكم بواسطة لفظ الأسد. إذا ذكرت لفظ الأسد فأنا أريد به الحيوان المفترس. ومعنى ذلك أنه إذا أراد أن يفهمنا الحيوان المفترس عليه أن يأتي بلفظ الأسد وبلفظ الغضنفر، لأنه أيضا تعهد أنني إذا أريد أن أفهمكم الحيوان المفترس أيضا أذكر لفظ غضنفر. إذن أنت إذا أردت أن تفهمنا معنى الحيوان المفترس عليك أن تذكر لنا لفظ الأسد ولفظ الغضنفر، أن تأتي بكلا اللفظين وفاء بتعهدك، لأنك تعهدت أمامنا أنك إذا أردت أن تذكر لفظ الأسد، عفوا، إذا أردت أن تفهمنا الحيوان المفترس تذكر لفظ الأسد، وبتعهد آخر تذكر لفظ الغضنفر بناء على الترادف. إذا أردت النتيجة النهائية، إذا أردت أن تفهمنا الحيوان المفترس عليك أن تأتي بجميع الألفاظ المترادفة، وقطعا هذا ليس مقصودا له. ولهذا نقول على مسلك التعهد يشكل القول بالاشتراك ويشكل القول باعتبار أن الاشتراك يتضمن تعهدين، والترادف أيضا يتضمن تعهدين، وعلى المتعهد أن يلتزم بجميع تعهداته. لاحظ ماذا قال. قال وأما على مسلك التعهد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال. بيان الإشكال. قال لأن التعهد إذا كان بمعنى، لاحظ الصياغة السلبية، الالتزام بعدم الاتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يضع له اللفظ، قال امتنع الاشتراك. لماذا؟ المتضمن لتعهده. الاشتراك يتضمن تعهدين، ما هو؟ ما هما؟ لا أذكر لفظ العين إلا وأنا أقصد تفهيم الباصرة، هذا التعهد الأول. التعهد الثاني ما هو؟ لا أذكر لفظ العين إلا وأنا أقصد تفهيم الجاسوسية، مع أنه إذا قال رأيت عينا هو ماذا يريد؟ يريد جميع المعاني؟ لا يريد جميع المعاني. يقول امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ واحد، إذ يلزم أن يكون عند الإتيان بالله لفظ عين قاصدا لكلا معنيين وفاء بكلا. هو تعهد إذا ذكرت لفظ عين فأنا أريد الباصرة، وتعهد أيضا إذا ذكرت لفظ عين فأنا أريد أيضا أن جاسوسية. إذا أنت بمجرد أن نسمعك تقول عين تريد
كلمة،
تريد كلا المعنيين وفاء بتعهدك، مع أن هذا ليس مقصوده أصلا، وهو غير مقصود من المتعهد جزما. المتعهد عندما يقول رأيت عين لا يريد جميع المعاني للفظ عين. إذن ماذا يريد بتعهده؟ لا يريد إلا معنى واحد فقط، يعني لفظ ويريد معنى واحد، لفظ ومعنى واحد، اشتراك أو غير اشتراك؟ غير اشتراك. امتنع الاشتراك، امتنع الاشتراك. وإذا كان التعهد بصيغته إيجابية وهي ألتزم بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم معنى، هنا الاشتراك لا يتحقق، عفوا الاشتراك لا يمتنع بناء على هذه الصياغة. لماذا؟ لأن المتعهد ما هو طبيعة تعهده؟ أنه يقول إذا قصدت تفهيم المعنى فسوف أذكر لكم هذا اللفظ، يعني إذا قصدت تفهيم معنى الباصرة فأنا أريد، فأنا أذكر لكم لفظ العين، فهو يريد تفهيم الباصرة ذكر لفظ العين. هنا نقول كأن الواقع يقول هكذا، متى ما قصدت تفهيم الباصرة فأنا أذكر لفظ العين، لكن الترادف يمتنع. لماذا يمتنع الترادف؟ لأنه تعهد بتعهدين، إذا أردت تفهيم الحيوان المفترس فأذكر لفظ أسد، وبتعهد آخر أذكر لفظ غضنفر. إذن إذا أردت أن تفهم الحيوان المفترس عليك أن تذكر جميع الألفاظ التي تعهدت بها. شوف في الاشتراك، إذا أراد أن يذكر لفظ العين عليه أن يفهمنا، أو قل في الاشتراك هو متعهد بقصد تفهيم جميع المعاني وفاء بتعهده، في الترادف عليه أن يأتي بجميع الألفاظ، في الاشتراك عليه أن يأتي بجميع المعاني، وفي الاشتراك قطعا ليس مقصوده جميع، وفي الترادف أيضا ليس مقصوده جميع. عندما يريد أن يفهمنا الحيوان المفترس يكتفي بلفظ واحد أو لا يكتفي؟ يكتفي بلفظ واحد، ولا يشترط أن يأتي بجميع الألفاظ، لكن بناء على تعهده يجب عليه أن يلتزم بما تعهد به وأن يأتي بجميع الألفاظ، مع أن هذا ليس مقصودا فيكتفي بلفظين. إذا اكتفى بلفظ واحد تحقق الترادف أو لم يتحقق؟ لم يتحقق الترادف، لأن الترادف جميع الألفاظ وليس لفظاً واحد. يقول امتنع الترادف المتضمن لتعهدين من هذا القبيل، يعني من هذا القبيل أي بصيغته الإيجابية بالنسبة إلى معنى واحد، إذ يلزم أن يأتي بكلا لفظين أسد وغضنفر عند قصد تفهيم المعنى، وهو غير مقصود من المتعهد جزما، هو لا يريد أن يأتي بجميع الألفاظ إنما يكتفي بلفظ واحد. كيف نحل الإشكال على مسلك التعهد؟ عن طريق حلول ثلاثة. الأول، تعدد المتعهد بالنسبة للمشترك، يأتي زيد ويتعهد أنه لا يذكر لفظ عين إلا إذا أراد تفهيم المعنى الباصرة. ويأتي عام متعهد آخر ويقول إذا لا أذكر لفظ العين إلا وأنا قاصد تفهيم الجاسوسية. يعني كل معنى من المعاني يتعهد الواضع بتعهد مستقل. فهذا الواضع يقول أنا لم أتعهد إلا تعهدا واحدا، إذا ذكرت لفظ عين فأنا لا أريد إلا الباصرة. ذاك المتعهد الآخر هو الذي تعهد إذا ذكر لفظ عين يريد الجاسوسية. متعهد الثالث تعهد إذا ذكر لفظ عين يريد النابع. فإن قلت إذن هذا ليس مشترك لفظي، نقول لا مشترك لفظي. المشترك اللفظي ما معنى أنه لفظ واحد وضع بأوضاع متعددة وتوجد أوضاع متعددة، لأن كل تعهد يمثل وضعا مستقلا. فتنحل المشكلة بتعدد المتعهد، تعدد التعهد. فلا يقال أنت ملزم أن تفي بكلا تعهدين، هو من الأساس يقول لما تعهد إلا بتعهد واحد. حل المشكلة. الحل الثاني المتعهد واحد ولكن نوعية التعهد تختلف. كيف؟ أن يقول نفس المتعهد الواحد لا أذكر لفظ عين إلا عند قصد تفهيم أحد المعنيين، فلا أريد جميع المعاني، أريد إحدى المعاني. أو يتعهد يقول متى ما قصدت تفهيم معنى الحيوان المفترس فأنا أذكر أحد اللفظين، لا أذكر جميع الألفاظ، أذكر فقط أحد اللفظين. إذن هو ليس ملزما بأن يأتي بجميع المعاني، ليس ملزما بقصد تفهيم جميع المعاني، لأنه هو تعهد من الأساس قال إذا ذكرت لفظ عين فأنا لا أريد إلا أحد المعاني، إذا لست ملزما بجميع المعاني. وأيضا قال إذا قصدت تفهيم معنى الحيوان المفترس فأنا أذكر أحد الألفاظ، إذا لست ملزما بذكر جميع الألفاظ، إذا لست ملزما بذكر جميع المعاني ولست ملزما بذكر جميع الألفاظ. والمتعهد واحد في الموقع. نعم يبقى إشكال الإجمال يندفع بما ذكرنا. أنه الإجمال لا ينافي حكمة الوضع. الحل الثالث المتعهد واحد لكن التعهد مقيد مشروط. لاحظ صيغة التعهد المشروط. يقول المتعهد متى ما ذكرت لفظ عين فأنا أريد الباصرة، مو أحد المعنيين، لا أريد الباصرة لكن بقيد بشرط، وهو عندما لا أريد تفهيم النابعة. فإذا ذكرت لفظ عين فأنا أريد تفهيم الباصرة بشرط عدم إرادة وقصد لتفهيم الجاسوسية. هذا يسمى تعهد مشروط. أو أنه يقول هكذا إذا ذكرت لفظ عين فأنا أريد معنى الباصرة بشرط أن لا أضع قرينة على خلاف مقصودي. هذا يسمى بالتعهد المشروط، التعهد المقيد. وفي المقام إذا ذكر لفظ عين ولم يضع قرينة إذن يريد باصرة عند عدم إرادتهم نافعة. فيقول أنا لست ملزما بأنني أذكر جميع أو قاصد لجميع المعاني، لأن كل معنى مقصود مقيد بعدم إرادة المعنى الآخر. فأنا أريد الباصرة متى؟ عند عدم قصد تكفير النابعة والجاسوسية. فلست ملزما بقصد جميع المعاني، تعهدي كان مشروطا من الأساس. إذا ذكرت لفظ عين فأنا أريد تفهيم الباصرة عند عدم قصد تفهيم المعاني المتباينة الأخرى. هذا يسمى بالتعهد المشروط. وتلاحظ أن هذه التعهدات المشروطة كلها تخالف طبيعة عملية الوضع البسيطة. نعم كلها تكلف إنصافا، وهذا يكشف عن فساد هذا المسلك، أن هذا التكلف أصلا تعهد مشروط، تعهد وحدة المتعهد، تعدد المتعهد إلى آخره. قال وحل الإشكال إما بافتراض تعدد المتعهد الحل الأول، أو وحدة المتعهد، المتعهد واحد لكن بأن يكون متعهدا بعدم الاتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم أحد المعنيين بخصوصه، هذا بناء على الاشتراك، أو متعهدا عند قصد تفهيم الحيوان المفترس أن يأتي فقط بأحد اللفظين، هذا على القول بالترادف. أو الحل الثالث، أو فرض تعهدين مقيدين مشروطين على نحو يكون المتعهد به في كل منهما مقيدا بعدم الآخر. كيف مقيد بعدم الآخر؟ يعني يقول لا أذكر لفظ عين، أو عفوا إذا ذكرت متى ذكرت لفظ عين فأنا أقصد تفهيم معنى باصرة بشرط عدم إرادتي قصدي تفهيم معنى النابع، مقيد بعدم قصد تفهيم الآخر. هذا يسمى بالتعهد المشروط. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالاشتراك والترادف. يأتي الكلام إن شاء الله في مبحث تصنيف اللغات. تم الكلام رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.